الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسول محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، هذه دورة علمية تأصيلية جديدة من الدورات العلمية التأصيلية، وهي الدورة العلمية 62 بعد المئة الثالثة بتوفيق من الله سبحانه وتعالى، والمقامة في يوم الاثنين الموافق 6 من شهر رجب لعام 43,400. ونبدأ دورتنا بهذه الرسالة، وهي بعنوان تأملات في آخر سورة الأحزاب. تأملات في آخر سورة الأحزاب للعلامة صالح بن فوزان الفوزان حفظه الله عز وجل وشفاه. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال العلامة صالح بن فوزان الفوزان حفظه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فإن سورة الأحزاب سميت بذلك لأن الله عز وجل ذكر فيها غزوة الأحزاب، وهي غزوة الخندق، وسميت الأحزاب لأن العرب بقيادة أبي سفيان تحزبوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم أجمعين، واجتمعوا لحربه وطوقوا المدينة.
وما جريمته صلى الله عليه وسلم وجريمة أصحابه؟ هل فر النبي صلى الله عليه وسلم بدمه والصحابة؟ هل سرقوا مالا؟ على ما اجتمع هؤلاء على رسول الله وصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ولكن الأمر كما قال تعالى: وما نقموا منهم إلا يؤمنوا بالله العزيز الحميد. ومتى جربت قريش حربا مع من لم يعتدي عليهم ولم يأخذ لهم مالا ولم يقتل منهم نفسا ولم ينتهك لهم عرضا؟ متى جرب هؤلاء مثل هذا النوع من الحرب؟ لكنه إبليس الذي يجند أتباعه والذي يجمع أحزابه، إذا كانت قاعدة الحق وإذا كان قاعدة الصراط المستقيم، كما قال الله عز وجل عن إبليس: لأقعدن لهم صراطك المستقيم. الصراط غير المستقيم هذا الشيطان يجند فيه من يجند، والناس إذا صارت على ما يهواه الشيطان فإنه يشجع، والناس تريح الشيطان بما هم عليه من المعاصي، فهم على المعاصي وعلى المخالفات. أما إبليس فإنه يحرص أشد الحرص على أن يصد عن سبيل الخير، ولهذا أيما سبيل السنة تجد اجتماع الشياطين للصد عن تشويه سمعة، اختراع معركة، إشغال، صد عن سبيل الله بأي لون من ألوان الصدود. ولهذا تجد دائما أهل السنة في ابتلاء. قال الله تبارك وتعالى: ألف لام ميم، حسب الناس يتركوا يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، ولقد فتنا الذين من قبلهم فلا يعلمن الله الذين صدقوا ولا يعلمن الكاذبين. فلماذا أتت قريش؟ ولماذا اجتمعت الأحزاب؟ على أي شيء؟ على أي شيء؟ سبهم رسول الله صلى الله عليه وسلم والصحابة واعتدوا عليهم فأخذوا أموالهم؟ أبدا، مثل ما قال جعفر بن أبي طالب وهو في الحبشة: علام ذهبت قريش من الحبشة، علام ذهبت قريش إلى الحبشة. لماذا؟ لماذا؟ الحبشة أرضهم؟ لا، المسلمون تركوا لهم مكة، علام لاحقوا في الحبشة؟ إنها ملاحقة منهج وليست ملاحقة بسبب أرض. ولهذا الصراع بين حق والباطل قائم، ليس أرض ولا مال ولا، إنما صراع بين حق وباطل. لهذا قريش لا تريد أن ينتشر هذا الحق في الحبشة ثم يقوى ثم يعود بعد ذلك إليه. ولهذا كانت الحرب حول هذه المعاني. من هنا لما صلب الصحابي جاءه الكفار وقالوا: أتحب أن تكون في أهلك ومالك ومحمد مكانك؟ قال: ولا الشوك يشاكها رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا في أهلي ومالي. لما ساموا الصحابة سوء العذاب، كانت المعركة هي هذه المعركة، معركة الصراع بين الحق والباطل. وإلا لو النبي وافقهم أو سكت عن دعوة الناس إلى التوحيد لسكتوا عنه، ولهذا أهل الباطل لا تصلحوا مع أهل الإيمان أبدا. مصالحة صفاء لا يمكن. نعم إذا قوي الحق نفق خضع، إنما أن يستسلموا لا. ولهذا حتى أصحاب البدع المبتدع إذا ضعف أرطيب اللي أنتوا عاوزينه وما تريدون، طب وإذا قوي تأسد عليك تأسد عليك، لكن طالما أنه ضعيف طيب أنا معكم، طيب أنا ما في مشكلة، اللي أنتوا عاوزينه اللي تريدونه اللي أول ما يقوى لو صارت له قوة صار له حرب، لأن صاحب البدعة حانق على السنة حانق على أهلها. نعم، فلهذا الأحزاب اجتمعوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، والجريمة إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد، الجريمة أجعل الإله إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. نعم،
وسميت الخندق لأن النبي صلى الله عليه وسلم حفر خندقا حول المدينة،
والذي شجعهم كونهم أحزابا، لأن طبعا من قبل سواء في بدر أو في أحد أو في كذا عرفت قريش قوة النبي صلى الله عليه وسلم، فالذي شجعهم اجتماع الأحزاب، هذه أحزاب اجتمعوا فهذا شجعهم، وفعلا كانت غزوة شديدة بهذا الاجتماع، كانت غزوة شديدة لولا أن الله عز وجل نصر رسوله، لسيما وقد خانت بنو قريظة العهد، وصار النبي بين عدوين، بين عدو في الخارج وبين عدو في الداخل، وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنون هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. نعم،
وسميت الخندق لأن النبي صلى الله عليه وسلم حفر خندقا حول المدينة بمشورة سلمان الفارسي رضي الله عنه يمنع دخول العدو إلى المدينة، وهي غزوة عظيمة حصل على المسلمين.
وطبعا كانت هذه المشورة أول مرة يعرف العرب هذا النوع من الحيل والأساليب، وحفر خندق حول المدينة بحيث لا يتم الالتقاء المباشر، من هنا فوجئت الأحزاب بهذا الأمر، فوجئ الأحزاب هذا الأمر، لهذا لم تكن هناك لم يكن هناك لقاء مباشر، ولهذا اقتصر الأمر على بعض مبارزات خفيفة من بعض النواحي، وإلا هذا نفع الله به نفعا عظيما، وحير هؤلاء الأحزاب ماذا يصنعون ماذا يصنعون، وفيه اتخاذ الأسباب المادية، وهذا دخل في قول الله عز وجل وأعدوا لو ما استطعتم من قوة، فالمسلم يأخذ قوته ويسعى في الأسباب المادية، لكنه فوق ذلك الأسباب الإيمانية التي يستجلب بها نصر الله عز وجل، ولهذا الخندق كان وسيلة فعلها الصحابة، لكن الله نصر بماذا؟ بالريح، هذا ليس من فعل أحد من البشر. يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروا وكان الله بما تعملون بصيرا، إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنون هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. نعم،
وهي غزوة عظيمة حصل على المسلمين فيها من الضيق والحرج وتكالب الأعداء من الداخل والخارج، والمشركون من الخارج واليهود والمنافقون من الداخل كلهم تألبوا على المسلمين يريدون القضاء على الإسلام.
يبقى إذا نحن نأخذ درسا، وهذا طالما كررناه وقررناه يا إخواني، لا تنشغل بعداوة الدعوة ولا بأعدائها. هتقول أنا مشكلة يا شيخ بلدي فيها رجل شر يا شيخ، ده احنا نروح يمين شمال ده يا شيخ يا شيخ يا شيخ، وهذا الذي عطلك، هذا الذي عطل دعوتك، وهذا الذي كذا كذا. الدعوة لابد لها من عدو، انت عندك رجل اسمه محمد وانا عندي رجل اسمه ابراهيم والثالث عند رجل اسمه سيد والخامس عند رجل اسمه حسن والسابع عند رجل اسمه المتولي وهذا موظف كذا وهذا موظف كذا وهذا جار مسجد وهذا كذا كذا، لا بد من عداوة، لازم عداوة. فانت لا تنشغل بتوصيف اعدائك ولا تنشغل بالوقوف عند هذا، امضي سر على وفق ما امرك الشارع ولكن بالعقل واتخاذ اسباب، لكن لا تشخص عدوك وتكثر من هذا، لانه لا بد من هذا، لا بد من هذا العداء، لا بد من هذه المقاومة. أي دعوة قائمة على كتاب السنة عاشت بلا عداء، عاشت بلا عداء، نوح عاش بلا عداوة، إبراهيم عاش بلا عداوة، موسى عاش بلا عداوة، عيسى عاش بلا عداوة، لوط عاش بلا عداوة، شعيب عاش بلا عداوة، هود عاش بلا عداوة، صالح عاش بلا عداوة، الصحابة عاشوا بلا عداوة، التابعون عاشوا بلا عداوة، ابن تيمية عاش بلا عداوة، ابن عدواب عاش بلا عداوة، الألباني عاش بلا عداوة، حتى تعيش أنت بلا عداوة، ومع ذلك استمرت دعوته، ومع ذلك انتشرت دعوته. فمما يحتاج إليه العامل في حقل دعوة إلى الله ألا يفتحن على أعدائه فيجعل منه مثبطا للدعوة. وإنما ينبغي أن يثق بربه وأن يدعو إلى الله على بصيرة، وما يفتح الله عز وجل فيمشي فيه وما ويمضيه، وإن تعثر في شيء من هذا لا يلتفت ولا ييأس، أخذوا هذا الطريق خذوا الطريق الآخر، أخذوا الطريق الآخر خذوا من فوق السطح، من فوق السطح أخذوا احفر نفقا في الأرض، ما أي شيء أي شيء اشتغل بالمتاح، لا تتوقف لا تلتفت، ولو قل العمل لكن تتابع ينفع الله عز وجل به. واعلم أنه إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون، لكن الفارق وترجون من الله ما لا يرجون. هو يألم بلا عوض، أما أنت تألم منتظرا وراجعين عوض. فاضطهاد الدعوة وجود هذا العداء، ألم الأعداء من لسان أو يد أو كذا، يتحول إلى لذة الاحتساب. فحينما يحتسب الإنسان ذلك لا شك أنه يعيش في لذة. ولهذا قال شيخ الإسلام: ماذا عسى أن يصنع أعدائي بي؟ أعملوا إيه؟ إن جنتي معي في صدر حيثما روح. هو هذا خلاصة المعنى الذي نريده يا أخوان. إن سجني خالق هذاكر وأصلي مش هجلس أقول والأولاد زنوا عني دلوقتي والأولاد راحوا والأولاد جمت ونعمل. لا خلاص ادخل أسجد سجنوك أغلق الباب. الله أكبر. فترة رجع فيها القرآن، فترة رجع فيها المتون، فترة تخلو بنفسك، فترة مهمة. طب نفيه سياح تعرف على هذا وترى هذا. طب وقتله شهاد، هل انقطع علي أجلي؟ أبدا. كما قال عبد الله ابن عبد الوهاب ابن محمد بن عبد الوهاب في ولده سليمان لما قتله إبراهيم باش عليه من الله ما يستحق، قتله شر قتله، ثم قال له: قتلنا ولدك يا عجوز، قتلنا ولدك يا عجوز. قال الكلمة واحدة، هو يرى أنا ولد أمامه يقتل، فلذت كبدي يا أخوان. قال: إن لم تقتله مات. هو هيموت في هذه اللحظة. إن لم تقتله أنت مات. أنت ما زدت شيئا بيد أنك أضفت إليه ميتة تكون له عند الله عز وجل، وهي الشهادة في سبيل الله. هذا غبي ما يدري أن هذا من جملة ما يرجوه المؤمن، من جملة ما يدعو الله عز وجل به. ما يدري أن الرجل يضرب ويسيل الدم فيقول: فوزت ورب الكعبة، حرم ابن ملحان. ما يدري أن الرجل يلفظ أنفاسه الأخيرة وقد قتل فيقول: أبلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم مني السلام وقل جزاك الله خيرا من نبي عن أمتي. ماذا سقت لنا هذه الهدية العظيمة وأجراها الله على يديك؟ شهادة في سبيل الله، شهادة في سبيل الله، فهنيئا له الشهادة. وإلا إن لم تقتله مات. ولن نقول كما يقول أهل البدع: إن القاتل قد قطع عليك أجلك، لو ما قتلك لعشت، إنما هو أجل مضروب وسبب مقدر، وسبب مقدر. إذن لا ينبغي أن تيأس وأن تقنط وأن تكثر من توصيف عداوة هذه الدعوة. أفضل شيء وأعظم درس تستفيده أنك لا تلتفت لخصوص، وما تلتفت إلى مال، تلتفت إلى نفسك. كيف؟ إخلاص المتابعة، إخلاص المتابعة. دعوتك أخلص فيها، دعوتك جهل على فوق السوق، بس هذا اللي تشتغل به، وكفى بهذا شغل، كفى بهذا شغل. تظن أن هذه المسألة سهلة؟ حينما توحد قصدك وتوحد مادتك وتوحد طريقك، فلواحد كن واحدا في واحد، فلواحد كن واحدا في واحد، فلواحد توحيد الرب بالعبودية، كن واحدا في إخلاصك وقصدك، في واحد في طريقك وسبيلك، واحد واحد واحد، فلواحد كن واحدا في واحد، فلواحد كن واحدا في واحد، فلي واحد لله اجمع قلبك عليه، أفرده بالعبادة والتوجه هو معبودك، فلواحد هو معبودك ليس لك معبود سواه، كن واحدا في قصدك ونيتك إخلاص، في واحد في طريق واحد هذا صراط مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل الاتباع، فلواحد توحيد الله، كن واحدا الإخلاص، في واحد الاتباع، وهل الدين إلا إخلاص ومتابعة في عبودية رب بالتوحيد؟ هذا هو الدين. قل كده يا ولدي، فلواحد كن واحدا في واحد. جميلة، ها؟ أفضل من اللعب على الإيه؟ على الهاتف. ها أحسن. فلواحد يعني إيه؟ الله واحد معبودك هو الله، ها؟ كن واحدا النية. أحسن. في واحد أحسن. تعال خد حبة حلوة هي جديدة مكتوب على نيو. أي تعال أحسن. أي فلواحد كن واحد، ده طالب قديم، ده عندنا طالب قديم، ما تفكروش عنه، هو بنديله بقى شوكولاته كده عنه، بنألف قلبه، لا تتألف من زمان، ده اتألف من زمان، ده خلاص بيألف دلوقتي هو. فلواحد كن واحدا في واحد، يبقى هذا هو التوحيد الذي ينبغي له. فلا تشغل نفسك بخصومك، بخصومك، لأنك إن شغلت نفسك بخصومك فاعلم أن الشيطان ماذا يفعل بخصومك؟ إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه، يعني يخوفكم أولياء، مش يخوف هو أولياءه، هو يخوف أولياءه. طب إذا كان يخوف أولياءه إذن ما الإشكالية؟ لا، يخوف أولياء يعني يخوفكم أولياء، فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين، فيفخم جدا من قوة الخصوم، يفخم جدا من قوة الخصوم، يصدق بكل سبيل، هتحمل أطروح هتيجي، أنا لو ركبت، أنا لو مشيت، أنا لو رحت، أنا لو فعلت كذا. وقد يدخل لك من باب ماذا؟ المبالغة في مسألة مصالح وفاسد ومصلحة الدعوة، حتى يعطل الدعوة تحت مصلحة الدعوة. إنما امشي امشي امشي، حتى لو وجدت هذا الطريق مسدود عند الباب الأخير خذ الطريق الثاني وامشي وامضي، إذا وجدت مسدود الثالث أنت متعبد لله عز وجل، خطواتك مكتوبة، كلماتك محسوبة، مو بلازم النتيجة تصل إليها، ليس باللازم، معذرة يا ربكم ولعلهم ولعلهم يتقون، أثبت ربكم العلوم يتقون. هذا رجل سعى ولم يصل إلى البلد الصالحة، لكنه مات على الطريق، فكان ماذا يا أخوان؟ كان ماذا؟ كان أنصار من أهل الجنة، كان أنصار من أهل الجنة. المهم اسعى، امشي، تصل إلى البلد، تصل إلى هذا الطريق، كما قال العلامة الألباني، ليس المهم أن تصل إلى، أو ليس المراد أن تصل إلى نهاية الطريق، ولكن ماذا؟ أن تموت على الطريق، أن تموت على الطريق، وهذا المطلوب. نعم.
يريدون القضاء على الإسلام ولكن الله تعالى هذه
فائدة، بارك الله فيكم، فائدة عظيمة جدا. يبقى الأول يعني أولى الفوائد اللي استفدناها اليوم، أولى الفوائد اللي استفدناها اليوم، أن الشيطان يقعد على الصراط المستقيم وأنه يصد عن السبيل، وأن الأحزاب وأن أعداء الإسلام ليست العداوة معك نتيجة أرض ولا نتيجة ثروات ولا نهر النيل ولا قناة السويس، ولا إنما العداء للدين، ومن خلاله تكون قناة السويس، ومن خلاله نهر النيل، ومن خلاله سيناء، ومن خلاله أيا كان، كلها أوراق ضغط. وإلا إذا تبعت ملتهم فأنت حبيبه. هذه فائدة أولى لابد أن ننتبه إليه. وفي هذا الرد على من؟ على طوائف أهل البدع يوجهون العمل كما يقال للإسلام بوجهته. حينما يأتي رأس جماعة الإخوان حسن البنا ويقول إن معركتنا مع اليهود وإن خصومتنا مع اليهود ليست خصومة دينية، شوف التحول بقى. اللي بقوله قال اللي بقوله قال ما هو بقصة، واللي بقوله قال ما هو بكلام حاشو. الكلام هذا يا إخواني تتوجه به دعوات جماعة الإخوان المسلمين أو الإخوان المفسدين الذين هم من أكثر الجماعات وأنشط الجماعات وأطول جماعات عمرا اللي عانت فرعت كل الجماعات هذه. شوف توجه مؤسسها، إن خصومتنا مع اليهود ليست خصومة دينية، إنها ده خصومة اقتصادية. نفس الكلمة أخذها أحمد ياسين رئيس حماس قائلا إحنا ما نكره أحدا، احنا ما نكره يهود ولا كره كذا، ما نكره احدا، لكن القضية ان ابن عمي طلعنا من بيت، يبقى القضية قضية ايه؟ بيت. يعني لو اعطت بيتك ما في اشكالية بيني وبين، ما في عداوة بيني وبين. شوف توجه العمل الاسلامي. فلهذا لابد ان تكون هذه المسلمات نصب عينيك، ان العداء كما صوره الله ولن ترضى عنك اليهود والنصارى حتى ترجع اليهم ارضهم. هل قال هذا؟ تتبع ملته. يبقى بيقدمني الان طعام على اطباق من افخر اللآلئ، ويعطيني ويغدق علي ملايين الدولارات، وانا لست غبيا اعلم انه انما فعلوا ذلك لاغراض، والا فليس براض عني حتى اتبع الملة. ولهذا لما يقول لي تعال يا هشام ضع يدك في يدي، مش تعز دعوة، ضع يدك في يدي وهنعمل لك، اقول له اغرب عني اعوذ بالله عرفتك، تعال ده شوف اهو الارض هتنبت والسماء بتمطر. قلت ما ازددت فيك يقينا انت الدجال حقا. من هنا شوف كل شيء له واقع. من هنا لم يجي واحد يضحك علي، تعال يا هشام هات طلابك وانزل اعمل حزب اسلامي، سيبك من هؤلاء جميعا، برهامي فشل، تعال بقى انت اعمل حزب، انتوا ناس تحسبكم على خير والناس بتحبكم وكذا وانتم صادقين وانتم مواقفكم ثابته، تعالوا انزلوا اعملوا سوي. قلت له انا لست في حاجه الى حزبك هذا، انا لست في حاجه الى حزبك، انا اعمل نصره الدين، انا انصره من منبر الانبياء، انا لا انصره من منبر يخالف منبر، انا انصره من منبر الانبياء، من منبر الانبياء، انا اسير حيث صار الانبياء. وهي هذه اولى دركات التنازل. يعني العمل هذا ما يصح ابدا مطلقا، يصح بشرط. ما هو؟ خذ عمل يوسف وشرط يوسف وواقع يوسف، حينئذ لا بأس. فيبقى هذه النظرات يا اخواني تتحكم في توجه العمل الاسلامي. والا حزب داعش وتنظيم داعش له توجه، قاعدة توجه، جماعة اسلامية توجه، تكفير وهجرة توجه، اخوان توجه، برهامي توجه، رسلاني توجه، كل واحد له توجه معين. التوجه هذا بيتحكم، ولهذا كل يفصل طريق الدعوة بمقاس فكره. اما السلفي بحق هو الذي يجعل ماذا؟ مقاس الدعوة نصوص الدعوة أصول الدعوة. فولا يضع دعوة على مقاسه، إنما يجعل دعوة على منهج النبي صلى الله عليه وسلم. فلهذا لا يحرك قدما ولا ينطق لفظا ولا يتخذ قرارا إلا على وفق النصوص الشرعية. تقول لي بقى الواقع وكله تعاونوا وعملوا كذا حزب مشترك إليكم عني، يعني انت تنصر الإسلام بكتابك ده؟ بكتابك ده، كتابك ده محارب أصلا. بيقولوا لا يمكن تبنى الأمة بشيخ وطلاب جالسين بالمساجد أو جالسين في البيوت بالكتب. الكتب ما تبني، هي التي تبني. ومن قال بأن أهل السنة يقتصرون على الكتاب؟ إنما يعلمون الكتاب ثم يخرجون يعلمون الكتاب. ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويعلمه الكتاب والحكمة ويزكيهم. هذه المسلمات، خذ الكتاب واحفظ وتعلم ثم انشر هذا الكتاب في الناس. هذا المنبر الذي تبعه الأنبياء، فإن جاء منبر سياسة شرعية فثم شرع الله، وإلا فيكفينا ما جاءنا. يبقى لا أحد يضحك علينا. ولهذا تجد نظرة السلفي نظرة ثاقبة. متى تم القضاء على حزب الزور؟ ومتى سقط سقوطا ذريعا؟ يوم أن دخل. ومتى فشل الإخوان؟ يوم أن حكم الإخوان. مع أن الناس تقول في هذا الوقت إيه؟ خلاص الدنيا هتكون كلها إخوان. وفعلا صار جل الناس إخوان، اللي كان بحرق إخوان بقى إخواني، وبقى مدير إدارة طبع الإخوان، وبقى مش عارف إيه طبع الإخوان، وبقى كذا طبع الإخوان، وكل طبع الإخوان، وصار في ركاب الإيه؟ في ركاب الإخوان، وظن أن المجد هناك، وليس كذلك، وليس كذلك. فإذا كل هذه التوجهات إنما تحكم فيها ماذا يا أخوان؟ الفهم السلفي الصحيح الذي لا يعطيك بصرا بعينين، إنما يعطيك بصيرة بالطريق. فرق بين البصر والبصيرة، فكل صاحب بصيرة مبصر ولو فقد عينيه، وكل صاحب ومن ابتعد عن البصيرة فهو أعمى ولو أبصر بعينيه. لماذا؟ لأنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. وتراهم ينظرون إليك وهم لا يبصرون، وهم لا يبصرون، تراهم ينظرون إليكم نفسهم. ومنهم من يستمعون إليك أفأنت تسمع الصم، ومنهم من ينظر إليك أفأنت تهدي العمي، فهذا العمر. ولهذا المطلوب البصيرة، كل هذه سبيل أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. نعم.
يريدون القضاء على الإسلام ولكن الله تعالى كبتهم وردهم خائبين، ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا، وكفى الله المؤمنين القتال، وكان الله قويا عزيزا. وأنزل الذين ظاهروهم من أهل الكتاب، يعني أعانوهم من اليهود، من صياصيهم، يعني من حصونهم، وقذف في قلوبهم الرعب.
اللي هم بنوا قريظة، وأنزلهم الإسلام، وحكم فيهم سعد من فوق بما بحكم الله من فوق سبع سماوات، قتلت المقاتلة وسبيت النساء والذرية، وأنزل الذين ظهروا من الكتاب من صياصيهم وقاد حصونهم وقاد في قلوبهم رعب، فريقا تقتلون وتأسرون فريقا، وأورثكم أرضهم وديارهم وأموالهم وأرضا لم تطؤوها، وكان الله على كل شيء قدير. وتبدل الهم إلى فرح، وتبدل الخوف إلى أمن، والحمد لله. ولا ينصرن الله من ينصره. شوف يا أخواني الفرق والفترة بين فترتين، بين فترة تخيلها والنبي بين فكي هؤلاء، وبين فترة وقد أجل الله الأحزاب بالرحلة أرسلها، ومكن النبي من بني قريظة، وازدادت قوة المسلمين قوة، وعز المسلمين عزة، ولله العزة ولرسول المؤمنين، ولكن المنافقين يفقهون. لهذا لا تيأس وقت الشدة، لأن بعدها الفرج، ولا تبلغ بك الظن وقت الشدة، لأن بعدها الفرج. نعم. فقد يكون بينك وبين الفرج لحظة، انظر إلى النبي لما قال لعائشة رضي الله عنها بعدما حمد الله وتجاهد: إن كنت وإن كنت كنت فعلت ذلك وكذا وألممت من ذلك بذنب فتوب إلى الله فإن الله يتوب، وإن كنت بين هذا وبين نزول الوحي ببراءة عائشة. لحظة لحظة، أتى النبي مكانتي حينما ينزل عليه الوحي، فلما سري عن يا عائشة أبشري فإن الله قد برأت لهم فوق سبع سماوات. هي لحظة هي لحظة، فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. نعم، واعلم أن الشدة أن الفرج مع الشدة. نعم
إلى آخر ما ذكر الله سبحانه وتعالى، وهي سورة عظيمة بدأها الله بخطاب النبي صلى الله عليه وسلم، فقال تعالى: يا أيها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين. ثم ذكر سبحانه
مسلمات ومحكمات: يا أيها النبي لا تطع اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين، لا تطعهم فتترك دينك أو بعض دينك، لا تطع، أطع ربك، لا تطع الكافرين والمنافقين، ولكن جاهد الكافرين والمنافقين بالسيف والسنان عند قدرة أو بالحجة والبيان. نعم طبعا طبعا، هذا لكل المؤمن، لا هذا للنبي ولكل مؤمن. نعم، فالأصل العموم، وإن كان النبي وجه بالخطاب لكن الحكم يعم الجميع، فالخطاب العظيم يواجه به العظيم، فدي هذا لنجد الأحكام العظيمة النبي صلى الله عليه وسلم يخاطب بها ثم الأمة تتبع له إلا ما دل الدليل على الخصوصي.
ثم ذكر سبحانه وتعالى فيها إبطال التبني في الإسلام ونسخه، وجعل الظهار طلاقا وجعله يمينا مكفرة.
نعم، فيها إبطال التبني في الإسلام كما حصل من زيد بن حارثة مع زينب بنت جحش، فإن النبي صلى الله عليه وسلم بعدما طلق زيد زينب تزوجها، وكان هذا خلاف ما عليه أهل الجاهلية، لأنهم كانوا يعتبرون أن الإبن في التبني هو ماذا؟ هو كالإبن في النسب، لا يتزوج زوجة ابنه، فأبطأ إسلام التبني. وتقول: الذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه أمسك عليك زوجك واتق الله وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه، لو إظهار هذا الحكم كذا، وليس كما يقول كثير من المفسرين ويريدون هنا أخبارا باطلة أن النبي صلى الله عليه وسلم وقع في قلبه زينب بنت جحش وكذا، وهذا الذي أخفاه في نفسه وتخفي نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله حق أن تخشاه. فإن زينب هي ابنة عمة النبي صلى الله عليه وسلم وهي أمامه، ولو أرادها لكان. نعم، إنما الذي أخفاه النبي صلى الله عليه وسلم هو حصول هذا الحكم وظهور هذا الحكم وزواجه من زينب بنت جحش رضي الله عنها. نعم، وجعل الظهار طلاقا وجعله يمينا مكفرة. فين؟
وجعل الظهار طلاقا، السطر الثاني.
نعم، ثم ذكر فيها إبطال التبني في الإسلام ونسخه، وجعل الظهار طلاقا وجعل يمينا مكفرة. هذا فين؟ في الآية، أي آية؟ وجعل في سورة الأحزاب:
وما جعل أزواجكم الذين تظاهرون منهن أمهاتكم.
نعم،
ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه.
نعم، ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه. وما جعل أزواجكم الذين تظاهرون منهن أمهاتكم. أي نعم. نعم، يعني أن من ظاهر من امرأته وقال: أنت عليك ظاهر أمي، هي ليست أما له، كما قال في سورة المجادلة: ما هن أمهاتهم إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم إنهم ليقولون منكر من القول وزورا. لكن جعل الظهار طلاقا، ليس الظهار طلاقا، وجعله يمينا مكفرة، ولم يجعل الظهار بقى طلاق. الظهار ليس طلاقا، الفرق بين الظهار والطلاق، إنما الظهار منكر من قول وزور، ولهذا يكون فيها الكفارة المغلظة، يقول فيها الكفارة المغلظة، يبقى لم يجعله طلاقا، لم يجعله طلاقا، لم يجعل الظهار طلاقا. نعم. شوف النسخة لو في نسخة تانية توجد. نعم.
وذكر فيها احترام بيوت
ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه وما جعل أزوجكم اللاتي تظاهرون منهن أمهاتكم إن أمهاتكم إلى الله ولدنهم لا وما جعل أدعياءكم أبناءكم هذه أبطلها. نعم. ما جعل الله رجل من قلبين في جوفه كما هذا الأمر مقرر عندكم ما جعل الله يرمي من قلبين في جوفه فكذلك ما جعل امرأتك التي تظاهر أما لك ولا جعل ابنك هذا من التبني ابن لك فأبطل الإسلام هذا التبني وبقي ماذا وبقي الإحسان أن تحسن إليه لكن أن أنك تتبناه وينسب إليك ما يجوز ولهذا لو وجد واحد ولدا الآن ما ينسبه إليه لو أراد أن يعطف عليه وأن ينفق عليه ما في بأس لكن من غير أن ينسبه إليه. نعم.
وذكر فيها احترام بيوت النبي صلى الله عليه وسلم وأن لا تدخل إلا بإذن
لا لعله يبقى الشيخ فزان يقولون ثم ذكر سبحانه وتعالى فيها إبطال التبني في الإسلام ونسخه وجعل الظهار طلاقا وجعل أي أضغن أي كان هذا عنده كان هذا عنده ظهر طلاق أبطل الإسلام كون ظهر طلاق يبقى هو هكذا بقى. يبقى فيه إبطال التبني في الإسلام ونسخه وجعل الظهر إيه طلاق قد كان كذلك فأبطل الإسلام ذلك. نعم. هذا بقى وجعل. نعم.
وذكر فيها احترام بيوت النبي صلى الله عليه وسلم وأن لا تدخل إلا بإذن ولا يجلس الداخلون فيها جلوسا طويلا لأن ذلك يؤذي النبي صلى الله عليه وسلم
كما قال سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم من الطعام غير ناظرين إناه ولكن إذا دعيتم فدخلوا فإذا طعمتم فانتشروا ولا مستأنسين الحديث إن ذلكم كان يؤذي النبي فيستحي منكم. نعم.
لأن ذلك يؤذي النبي صلى الله عليه وسلم فيستحي منهم ثم ذكر صلى الله عليه وسلم أن زوجات النبي ثم ذكر سبحانه وتعالى أن زوجات النبي صلى الله عليه وسلم أمهات المؤمنين في الاحترام والإجلال وتحريم تزوجهن بعد النبي صلى الله عليه وسلم لأنهن زوجاته في الجنة
ولهذا لا يحل لأحد أن يتزوج بامرأة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم وهن كذلك لأنهن زوجات في الجنة ولهذا المرأة إذا مات زوجها وتزوجت غيرها فلمن تكون في الجنة للأول ولا للآخر ها للآخر منهم من قال للأصلح منهم منهم من قال للآخر منهم ومنهم من توقف هذه ثلاثة أقوال أرجحها أنه للآخر كما جاء في ذلك بعض الآثار نهى لآخر الزوج. نعم.
وذكر سبحانه وتعالى
فلما كان أزواج النبي هن أزواج في الجنة فلا يحل لأحد أن يتزوج بامرأة وثانيا هن كالأمهات لنا في الحرمة لا المحرمية في الحرمة حرمة الأم لا في المحرمية بمعنى أنك تنظر منها ما تنظر لأمك أنك تخلو بها أنك تسافر معها تصبح محرما لا هذا لا لكن في قدر في حرمة الأم ولهذا قال العلماء هذا في الحرمة لا في المحرمية هذا في الحرمة لا في المحرمية نعم نعم هي حر هذا لها لو هي أرادت هذا ماشي تحب يعني حب الجمة هي لها نعم النبي صلى الله عليه وسلم قال الله في شأن النبي أولى بمن من أنفسه وهو بمنزلة الأب أيضا في التقدير لكن كذلك في المحرمية لا ولهذا النبي لا يحل له أن يصافح أحد وقال كما في البخاري لا أصافح النساء وما استدل البعض قال هذا الكلام من النبي يكون كالمحرم بدليل أنه كان يقيل عند أم سليم رضي الله عنها وكانت تأتي فتسلك العرق وكذا وقالوا لم يكن هناك يعني محرمية، لكن الصحيح لا، كان هناك محرمية بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين أم سليم رضي الله عنها، وإلا فالنبي كغيره. ولهذا قال أنا لا أصافح نساء، ولو كان النبي محرما لا صافح. ألست تصافح أختك وأمك وعمتك وخالتك؟ نعم.
وذكر صلى الله عليه وسلم أنه ختم، وذكر سبحانه وتعالى أنه ختم الرسالات بمحمد صلى الله عليه وسلم، فقال سبحانه: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين، فهو آخر الأنبياء عليه الصلاة والسلام لا نبي بعده. ثم ذكر حقا من حقوق النبي.
طيب هل يكون بعده رسول؟ الله قال وخاتم النبي، ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبي. طيب في ناس خرجت وقالت نحن رسل، قال أنا رسول من ابن نبي، الله قال وخاتم النبيين ولم يقل وخاتم الرسل. نقول إذا قال خاتم النبيين فهو خاتم الرسل، ولهذا لم يقل وخاتم الرسل، لأن ختم الرسالة لا تقتضي ختم النبوة، لكن ختم النبوة تقتضي ختم الرسالة. طيب ما وجه ذلك؟ أن كل رسول نبي وليس كل نبي رسول. وعليه فإذا ختمت النبوة ختمت الرسالة، فلو ختمت النبوة قال أنا رسول لابد أن يكون نبي، ما في رسول إلا هو نبي. طيب لو ختمت الرسالة وختم المرسلين حول كان نبي، نقول إزاي ما أنتش رسول؟ يقول لك ما هو بلازم أن يكون نبي ورسول، لكن لازم أن يكون الرسول نبيا. فإذا ختم الله النبوة وخاتم النبيين فجاء واحد قال أن رسول مستحيل، لماذا؟ لأن كل رسول نبي. لكن لو قال الله خاتم المرسلين وجاء واحد يدعي النبوة وقلنا له أن الله قال وخاتم المرسلين، قال نعم لكن ما قال وخاتم النبيين. وعليه فإن هذا هو السر في أن الآية ختمت ب وخاتم النبيين ولم يقل وخاتم المرسلين. طب أسمع من أحد لماذا قال الله تعالى وخاتم النبيين ولم يقل وخاتم المرسلين؟ ما الفائدة؟ وهل في هذا إبطال دعوة الرسالة؟ وما وجه ذلك؟ في ختم النبوة ختم الرسالة، لماذا؟ فلو جاء يدعي أنني رسول قلنا له لابد أن تكون نبيا، طالما رسول يبقى لابد أن تكون نبيا، والله ختم النبوة يبقى سد الباب. لكن لو أن الآية وختم المرسلين وادعى النبوة أنه نبي لقيل إيه؟ إذن ما عندي نص من القرآن أمنعه. يبقى لو الآية وخاتم المرسلين لا تنفي النبي، صحيح في نصوص أخرى تنفيه لكن من الآية لن تنفي النبوة، إنما إذا ختمت النبوة ختمت الرسالة، وليس إذا ختمت الرسالة ختمت النبوة.
ثم ذكر حقا من حقوق النبي صلى الله عليه وسلم على الأمة في هذه الآية: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. فحقوق النبي صلى الله عليه وسلم على أمته عظيمة وكثيرة، وأولها الإيمان به صلى الله عليه وسلم واعتقاد رسالته، ثم طاعته صلى الله عليه وسلم وامتثال أمره واجتناب نهيه وتصديقه فيما أخبر والالتزام بسنته وعدم إحداث البدع التي ليس لها دليل من سنة الرسول صلى الله عليه وسلم.
فالذين يدعون محبة النبي صلى الله عليه وسلم فيجعلون الاحتفالات والموالد والحلوى والأطعمة، إن كنت أنتم صادقين تعالوا نعلمكم كيف تحبون النبي صلى الله عليه وسلم. طاعته فيما أمر، تصديقه فيما أخبر، اجتناب ما نهى عنه وزجر، ألا يعبد الله إلا بما شرع. يلا بدلا من حلوى وبدلا من طعام وبدلا من شراب وبدلا من مدائح، تعالوا إلى المحبة الحقيقية. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم. تعالوا إلى المحبة الحقيقية، يلا أرونا أنفسكم، أرونا أنفسكم بدون نفقة قرش ولا دينار ولا درهم، تعالوا 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 وبدون بدع. إن كنتم فعلا تحبون رسول الله صدقوه فيما أخبر، أطيعوه فيما أمر، اجتنبوا ما نهى عنه وزجر، ألا تعبدوا الله إلا بما شرع من طريقه. نعم. ولذا ادعى قوم المحبة فابتلاهم الله اختبرهم الله كما قال السلف بقول الله عز وجل قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. نعم.
ثم محبته أشد من محبة النفس والولد والوالد والناس أجمعين. قال صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين.
نعم. الإيمان المنفي هنا نفي الإيمان، فلا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه. هل النفي هنا لأصل الإيمان أو لكماله الواجب؟ يعني يكون كافرا من قدم محبة نفسي على محبة الرسول، أو يكون عاصيا، أو هو نفي استحباب اللي هو نفي كمال؟ هل يكون نفي صحة للإيمان، أو نفي كمال واجب للإيمان، أو نفي كمال مستحب للإيمان؟ ابتداء إذا جاء النص فيه لا يؤمن، ليس النص في نفي الإيمان يمكن حمله أبدا على الاستحباب، مستحيل. من علامات الوجوب والإثمية نفي الإيمان، ولهذا نستطيع أن نضع في حد الكبيرة كما في حد الكبيرة، مو بحد المعصية العادية الكبيرة. طيب أدا واحد، هيبقى الأمر دائرا بين ماذا؟ بين نفي الأصل أو نفي الكمال الواجب. فنقول هذا في نفي الإيمان الواجب، أي من قدم محبة الرسول محبة نفسه على محبة الرسول هذا نفي للإيمان الواجب وليس للأصل، وليس للأصل إلا إذا اقتضى هذا التقديم اقتضى كفرا، فكان يقع في الكفر ويفعل الكفر. إنما مجرد أن يخير الإنسان بين شيئين فيختار المحبوب إلى نفسه ليس المحبوب إلى الشر، هذا تقديم، لكنه لا يكفر. وكل أصحاب المعاصي والشهوات إنما قدموا معاصيهم ومحبة معاصيهم وما تهووا أنفسهم على ما يحب الله ورسوله، ولهذا كان من خصال أو مما يحصل به حلاوة الإيمان أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، كما في حديث أنس في الصحيحين ثلاثة من كنا فيه وجد بين حلاوة الإيمان أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواه. نعم. يبقى عندي هنا لا يؤمن، نفي هنا لماذا يا إخوان؟ نفي الإيمان هنا نفي الإيمان إيه؟ الواجب. يبقى نفي الإيمان الواجب، نعم، ليس نفي الصح. وبهذا يستدل أهل السنة والجماعة على أن الإيمان قد ينفى، الإيمان ينفى والأصل موجود، خلافا للخوارج الذين قالوا نفي الإيمان يدل على حصول الكفر، لأنه إذا انتفى الإيمان حصل الكفر. ورد أيضا على من؟ على المرجئة الذين يقولون بأن المعاصي لا تضر الإيمان. كيف لا تضر الإيمان؟ يعني عندهم الزاني كامل الإيمان، السارق كامل الإيمان، ونبي يقول لا يؤمن ويقول لا يزال حنزه مؤمن. يبقى هذا النصوص فرد على الخوارج والمرجئة من أي وجه؟ ها انتبهوا بارك الله فيكم، ها ها لا يؤمن، لا يزال حنزه مؤمن، ليس منا، أنا بريء، كل هذا ها في رد على الطائفتين، على المرجئة وعلى الخوارج. على الخوارج من جهة أنهم يقولون إذا انتفى الإيمان فليس إلا الكفر. نقول النبي الذي قال لا يزني زنا حين مؤمن هو الذي قال وإن زنا وإن سرق، يبقى دليل على أن المنفي هو الكمال الواجب وليس الأصل. طيب ورد على المرجئة من أي وجه؟ ها سيد لا يؤمن، رد عليهم يقولون بأن الإيمان يكون كاملا لو زنوا، ولهذا الزاني. طيب عند الخوارج كافر لانتفاء الإيمان، عند المرجئة كامل الإيمان. ليه؟ لأن عندهم الإيمان لو نقص كفر، وبالتالي لو قلنا نقص إيمان يبقى كفر. وأيضا عند الخوارج نفس العلة، لو نقص الإيمان كفر، ولهذا ليس يوجد عند المرجئة ولا عند الخوارج نقص إيمان، لأن عندهم الإيمان لا يزيد ولا ينقص، لو نقص كفر. لهذا يكون عند الخوارج كاف، ويكون عند العاصي، ويكون عند المرجئة كامل الإيمان. الخوارج لماذا ما قالوا ناقص؟ قالوا لأنه لو نقص كف، وهو الآن قد نقص، يبقى كف. لأن لمن عندهم في كل عمل هذا شرط صح. المرجئة قالوا لو قلنا نقص يبقى كف. ليه؟ لأن لمن عندهم القول أو التصديق أو القول والتصديق، لكن هو معرض للوعيد، لكن بموجب ارتكاب النهي الذي لا يدخل في حد الإيمان. نعم. إذن
لأنه هو الذي هدانا الله به من الكفر إلى الإيمان ومن الضلال إلى الهدى.
ولا لأنه الذي هدانا إلى الإيمان. هل النبي هدانا الإيمان ولا الله هدانا به إلى الإيمان؟ الله هدانا به إيمان، فهو وسيلة وليس هو الذي يهدي إلى الإيمان، لأن الذي يملك الهداية هو الله. طب كيف هذا نفهم مع قول الله وإنك لتهدي إلى صراط المستقيم، وإحنا ما قلنا بما يهدي؟ يبقى نفرق بيننا وعيننا الهداية، هداية الدلالة وإرشاد، وإنك لتهدي، وهداية التوفيق إنك لا تهدي من أحببت. نعم.
وأنقذنا به من الجاهلية إلى نور الإيمان والعلم، وهو الذي من اتبعه وسار على سنته يكون من أهل الجنة بإذن الله، فله فضل عظيم على المسلمين، فلذلك عظمت حقوقه صلى الله عليه وسلم على الأمة. ومنها الصلاة والسلام عليه، قال الله عز جل وعلا: إن الله وملائكته.
طيب نكمل إن شاء الله بعد صلاة العصر، نكمل بعد العصر إن شاء الله.